Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 5 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اختصاب فتاتين في شرق جبل مرة وإطلاق نار ونهب مواطنين بمحلية سرف أمرا بولاية شمال دارفور. إصابة امرأتين بجراح في قصف جوي بطائرات الانتينوف على منازل للمواطنين داخل مدينة هيبان بجنوب كردفان.
2 شهر 5 2016 قامت طائرة الانتينوف تابعة لسلاح الجو نظام المؤتمر الوطني برمي 4 قنابل برميلية متفجرة في منطقة سكنية داخل مدينة هيبان.
52 من الشخصيات العامة السودانية تطالب البشير بإيقاف الحرب الدائرة وتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد.
المذكرة هو أنه إيماننا بأنه هناك واقع مأزوم ولن ينتج عنه خير. يقوم الاقتراح بتاعنا على الآن تكوين حكومة قومية من تكنوقراط مع تمثيل رمزي للقوة السياسية المختلفة.
73,000 من الفارين من جبل مرة بولاية وسط دارفور في وضع إنساني سيء، والحكومة تمنع المنظمات من توصيل الإقاسة.
إجبار الحكومة السودانية لتخلي عن التعنت بتاعه وإنه يفتح الغنوات، وبالتحديد المنظمات الآن إنه جاهزة وإنهم الإمكانية على أساس إنه يستخيصوا آلنا ويستجيبوا للكارثة بتاعهم.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابانغا. أصيب المواطن أحمد محمد آدم بجراح في إطلاق نار من قبل ميليشيات على الطريق الرابط بين قرية كلكل وسرف أمرا بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال مواطن من سرف أمرا لراديو دابانغا أن أفراد الميليشيا بعد أن أطلقوا النار أصابوا أحمد ونهبوا موبايله مع مبلغ مالي. وأوضح المواطن أن أفراد الميليشيا قاموا كذلك بنهب مبالغ مالية وملابس من مواطنين آخرين كانوا في نفس الطريق. وناشد المواطن عبر راديو دابانغا السلطات الحكومية بضرورة حماية المواطنين من الاعتداءات المتكررة للميليشيات على المواطنين على الطرق. وفي جبل مرة تعرضت فتاتين من نازحي معسكرات ثابت للاختصاب من قبل 3 مسلحين من الميليشيات نهار يوم الثلاثاء بمنطقة كيرا الواقع على عبود 10 كيلومترات غرب ثابت. وقالت امرأة من أسرة الفتيات المغتصبات إن الحادث وقع في الخلاء عندما خرجت البنتان لجمع الحطب في تلك المنطقة، حيث حجم عليهما 3 مسلحين من الميليشيات وقاموا باختصابهم، ومن ثم قاموا بنحب حمار ريفاوي منهما وتركوا الحمار الآخر. ومن جهة أخرى وصل إلى ثابت يوم الثلاثاء 22 أسرة فارة من مناطق جنوب فانغا شرقي جبل مرة. أصيبت كل من نجم موسى كنا 22 سنة وسامي آدم 21 سنة أصيبتا بجراح عندما رمى الانتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي 4 قنابل على منازلهما داخل مدينة هيبان بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين. وأعلن أرنولد غوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دابانغا أن تعرض مدينة كاودا أيضا يوم الثلاثاء لقصف جوي بقنبلتين من طائرة ميج، لكنها لم تحدث أي خسائر. كما أشار أرنولد لتعرض مناطق حجر باغو أورو مدينة هيبان لقصف مكثف بالطيران، حيث روى الانتينوف 24 قنبلة على تلك المناطق. وأضاف أرنولد غوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دابانغا:
تواصل نظام المؤتمر الوطني استهداف المدنيين في جبال النوبة. يوم 2 شهر 5 2016 قامت طائرة الانتينوف تابعة لسلاح الجو نظام المؤتمر الوطني برمي 4 قنابل برميلية متفجرة في منطقة سكنية داخل مدينة هيبان، أدت إلى جرح كل من المواطنة نجمة موسى كنا عمرها 22 سنة والمواطنة سامية آدم عمرها 21 سنة. ويوم 3 5 2016 طائرة ميج رمت في مدينة كودا 2 قنبلة وفي مدينة هيبان عدد 2 قنبلة، لم تحدث خسائر ولكنها سببت خوف وهلع للمواطنين. يوم 4/5/2016 بدل من الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحا. طائرة أنتونوف تابعة لنظام المؤتمر الوطني رمت 24 قنبلة على حجر باغو وأورو ومدينة هيبان. التفاصيل تجي لاحقا.
وفي شرق جبل مرة قتل رجل وامرأة وحمارين معا في انفجار لإحدى مخلفات الحرب بمنطقة العراديب العشرة يوم أمس الأربعاء. وقال شهود لراديو دافنجا أن القتيلين وهما عبد الملك عبد النبي عيسى وحواء شوقار يحيى كانا يسيران في الطريق على حماريهما عندما انفجرت عليهما إحدى مخلفات الحرب ما أدى لوفاتهما مع الحمارين في الحال. دعت 52 من الشخصيات العامة السودانية الرئيس عمر البشير لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم. وطلبت الشخصيات العامة في مبادرتها المسلمة للبشير بمرحلة انتقالية تاريخية تقودها حكومة محام وطنية تتشكل من ذوي الكفاءات والخبرة والأمانة لتنفيذ برنامج أولويات ملحة لإيجاد مخرج من الأزمات المنذرة التي تواجه البلاد. وحددت المبادرة 8 أولويات كأجندة محام وطنية للمرحلة الانتقالية تشمل إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية والعمل عبر عاليات وطنية لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف نبيل أديب المحامي إحدى الشخصيات الموقعة على المبادرة في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع بعد نشرة الأخبار في هذا الخصوص.
دواعي المذكرة هو أن إيماننا بأن هناك واقع مأزوم ولن ينتج عنه خير. يقوم الاقتراح بتاعنا على الآن تكوين حكومة قومية من تكنوقراط مع تنفيذ رمزي للقوة السياسية المختلفة. الحكومة دي على الأقل تقعد سنتين عليها تعمل برنامج بتاع مهام وطنية وهو إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع تحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتأسيس حكم راشد يقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات وتأكيد احترام الدستور وسيادة حكم القانون وبسط الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. أيضا خدتنا إصلاح علاقات السودان الخارجية وتحقيق توافق وطني واسع حول الدستور العمل على إيجادته بشكل توافقي يعني وتهيئة البلاد لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة في ختام المرحلة الانتقالية. دي هي الحاجات المطلوب من حكومة التوافق الوطني أنها تعملها، لكن هي لا تتم طبعا إلا إذا لاقت قبول لدى رئيس الجمهورية وطرحها ولاقت قبول أيضا لدى قوى السياسية الرئيسية، يعني لابد من أن تتوافق حولها.
الجدير بالذكر أن مبادرة 52 شخصية المسلمة للبشير قام بتسليمها في وقت سابق كل من دكتور جزولي دفع الله، البروفيسور الطيب زين العابدين، دكتور الطيب حاج عطية، دكتور محمد محجوب هارون، الأستاذ عبدالله آدم خاطر، والأستاذة مهرية عباس. هذا إلى جانب شخصيات أخرى من بينها الأستاذ محجوب محمد صالح والأستاذ إسحاق القاسم شداد والدكتورة سعاد إبراهيم عيسى والصحفي فيصل محمد صالح. يذكر أن المبادرة ترى من ضمن بنودها أهمية حدوث تغيير هيكلي في إدارة الحكم تحقق نتائجه إيقاف الحرب ونشر السلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي عبر برنامج تنفيذي أولوياته محددة وواضحة بتشكيل حكومة محام وطنية من أهل الكفاءة المهنية والخبرة والأمانة مع تمثيل رمزي لقوة سياسية لمدة عامين أو أكثر. اشتكى النازحون الجدد الفارون من جبل مرة إلى ولاية وسط دارفور من التردي المريء في أوضاعهم الإنسانية وانعدام المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية. وكشفوا أن تعرضهم خلال رحلة فرارهم للنهب والهجوم بواسطة الميليشيات الحكومية وحملوا الحكومة مسؤولية الأوضاع الحالية. وكشف الشفي عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دابنغا يوم الأربعاء كشفان استمرار الحكومة في منعها لوكالات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الفارين من جبل مرة، وأضاف إن عددهم في ولاية وسط دارفور يتجاوز 73 ألف نسمة يتوزعون على مدينة نيرتتي 42 ألف شخص، وطور 13 ألف شخص، وجلدو 25 ألف شخص، ومعسكرات الحميدية والحصاحصة بزالنجي حيث يبلغ عددهم 3720 شخصا. وقال إن منسقية معسكرات وسط دارفور اجتمعت بممثلي الوكالات الأممية مشيرا إلى استعدادها الكامل وجاهزيتها في حال سماح الحكومة بذلك. وعزى الشفيع عبد الله رفض الحكومة السماح لمنظمات الإقاصة من تقديم المساعدات لخوفها من كشف الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين الفارين من جبل مرة، ورغبتها في إحلال المنظمات الوطنية التابعة للأجهزة الأمنية مكان المنظمات الدولية، ويعتبر ذلك استهدافا لإنسان دارفور. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دابنغا من معسكر الحميدية بمدينة زالنجي في هذا الخصوص:
لا زال حتى الآن الحكومة الولاية وحكومة بتاعت المركز رافضين تقديم أي مساعدات إنسانية للفارين وبالتحديد الفارين في ولاية وسط دارفور، رغم الضغوط المكثفة من جانب الوكالات الأمم المتحدة لسببين. السبب الأولى إنه قاسد جوي كلبك جد بعض، هو داري جوي الناس عشان الناس يموتوا بالجوع. اثنين برضو هو يعني خايف للجرائم اللي هو يرتكبه في جبل مرة، وبيفتكر إنه الوكالات الأمم المتحدة لما يلتقوا مع الفارين ديل ممكن يدوم التقارير، وللأسف إنه هو داري هي آثار بتاعت الحرب والجرائم اللي هم يرتكبوا حتى بعد ذاك إنه يمشوا. النقطة الثالثة اللي هم قاسدين إنه برضو هم دارين يستبدلوا بالوكالات المتحدة والمنظمات الأجنبية ويستخيصوا الناس بالمنظمات الوطنية المشبوهة الهم في النهاية مسنودين بالأجهزة الأمنية عشان يخيروا مفهوم الناس.
وحول دعوة الحكومة للنازحين الفارين من جبل مرة بالعودة إلى قراهم وصف المنسق تلك الدعوة بأنها عبثية، وأشار المنسق لحجم الانهيار الأمني الذي تشهده تلك المناطق التي فر منها النازحون وسيطرة الميليشيات على القرى والمزارع ونحب المحاصيل الزراعية وممتلكات النازحين. وندد المنسق باستمرار هجمات الميليشيات على النازحين الفارين من جبل مرة في مناطق نيرتتي وطور وسورتني وفرضها للأتاوات على النازحين أثناء تنقلهم في الطرق بواقع 50 جنيه لكل فرد. ودعا المنسق عبر راديو دابنغا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السودانية للسماح للمنظمات الأممية بتقديم المساعدات للنازحين الفارين من جبل مرة والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف. وناشد المنسق كذلك المنظمات في مدن وسط دارفور لتقديم العون والمساعدة للفارين وإيواءهم إلى حين السماح للمنظمات بتقديم العون، كما ناشد إدارة المعسكرات بإيواء الأطفال غير المصحوبين بأبويهم وتجهيز مراكز لاستقبالهم وتقديم الخدمات لهم إلى حين التعرف على أماكن ذويهم أو أقاربهم. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور من معسكر الحميدية بمدينة زالنجي لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
طالب المجتمع الدولي والأراضي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنه لابد يكون في ضغط وإجبار الحكومة السودانية لتخلي عن التعنت بتاعه، وإنه يفتح الغنوات وبالتحديد المنظمات الآن إنه جاهزة وعندهم الإمكانية على أساس إنه يستخيصوا عالنا ويستجيبوا للكارثة بتاعهم، لأنه عنينا كنازحين وكمنسقية بتاعة ولاية وسط دارفور عملنا اجتماع لكل وكالات الأمم المتحدة بسبب معاناة بتاعة أهلنا الفارين في نيرتتي وفي جلدو وفي تور، وهم قالوا عنينا الآن عندنا الجاهزية، لكن لا زال حتى الآن إنه الحكومة الولاية ما أدانا الدول الأخضر، رغم جزء من الفارين الوصل في زالنجي وبالتحديد معسكر الحميدية ونيرتتي تم التسجيل بعد الوسر، وجزء منهم قدموا لهم بعض المعينات الغذائية والصحية والإيواء.
ومن جهة تانية يزور دارفور يوم الأحد القادم فريق العمل الثلاثي المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض في الإقليم. وقال السفير الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية للصحفيين والأربعاء إن برنامج فريق العمل المشترك يتضمن زيارة ميدانية لولايات دارفور الخمس في الفترة من 8 إلى 16 مايو مشيرا إلى أن فريق العمل الثلاثي المشترك سيعقد اجتماعا في اليوم الأخير للزيارة ورفع مخرجاته للآلية المشتركة على المستوى الاستراتيجي. وأوضح أن الفريق سيعقد اجتماعا أيضا يوم 23 من الشهر الجاري بالخرطوم لإجازة ما توصلت له مجموعة العمل المشترك في زيارتها لولايات دارفور الخمس. وأوضح الصادق أن الآلية ستناقش قضايا أخرى تتعلق باليوناميت وأدائها وانسحابها من دارفور. أدانت منظمة مراسلون بلا حدود قرار مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني بحظر 15 صحفيا من العمل. وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيان أن مالكي الصحف المستهدفة بالمضايقات الأمنية المتكررة فصلوا الصحفيين بعد تلقيهم رسائل تحديد من مجلس الصحافة، فأخطرت صحيفة الجريدة أحمد أمين، حيدر أحمد خير الله وصلاح أحمد عبد الله بأنهم مفصولون عن العمل في يوم 28 أبريل بعد بضعة أيام من تلقي الصحيفة رسالة المجلس التي تطالب بفصلهم بزريئة أنهم يعملون بلا قيد صحفي. وفي اليوم التالي فصلت صحيفة السوداني ثلاثة من الصحفيين خالد أحمد، هبة عبد العظيم ونور الدين مدني، كما تم فصل تسعة آخرين في أربع صحف أخرى. وأكدت مراسلون بلا حدود أن هذه التدابير تشكل ضربة خطيرة أخرى لحرية الإعلام التي تتعرض أصلا لحجوم مستمر في السودان في شكل مصادرات تعسفية وإقلاق للصحف. وأشارت إلى أن السودان أتى في المرتبة 174 من مجموع 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2016. وصف طلاب جامعة الخرطوم قرارات إدارة الجامعة الخاصة بإيقاف الدراسة بمجمع الوسط إلى أجل غير مسمى وفصل 17 من القيادات الطلابية بالتعسفية وغير القانونية، مشيرين إلى أنها تكشف عدم استقلالية إدارة الجامعة وارتحانها لأوامر صادرة من جهات عليا. وكشف طالب من جامعة الخرطوم لراديو دبنجا أن قرار صندوق دعم الطلاب بإغلاق الداخليات وإجبار الطلاب على مقادرتها خلال 24 ساعة، وأوضح أن الفترة غير كافية لترتيب مأوى بديل للطلاب إلى حين مقادرتهم إلى ذويهم. وقال الطالب أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الطلاب المفصولين مثل تصعيد الاحتجاجات السلمية واللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات الفصل. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الخرطوم:
بالنسبة لإبرار المطالب الطلابية اجتمع أمس، كان مجلس العمداء اجتماع طارئ ظهر أمس وطلع بيان بإغلاق الجامعة إلى أجل غير مسمى في مجمع الوسط بالذات في مجموعة من الفصل التعسفي لقيادات الطلاب في جامعة الخرطوم. الفصل التعسفي ده طال مجموعة كبيرة جدا من قيادات الطلاب. أنا أفتكر أنه ما ممكن أنه الإدارة تطلع قرارات ما مستندة لأي منطق وما بتكون أي لجنة بتاع التحقيق. أفتكر أنه السلوك بتاع إدارة الجامعة يعني بفضح أو بكشف على أي مستوى أنه إدارة الجامعة يعني غير مستقلة وإنها يعني رضخت لأوامر من جهات عليا يعني.
ومن جهة تانية حمل إدارة الجامعة مسؤولية تصاعد الاحتجاجات الطلابية لعدم استجابتها للمطالب الحقيقية التي تقدم بها الطلاب من عودة اتحاد الطلاب وتفكيك الوحدات الجهادية وعدم إدانتها لاقتحام الأجهزة الأمنية والشرطية للحرم الجامعي وصمتها عن اعتقال الطلاب. وصف مسلك الشرطة في قمع التظاهرات الطلابية بالرعونة منددا باستمرار اعتقال الأجهزة الأمنية للطلاب ودعا إلى إطلاق سراهم فورا. وأضاف طالب جامعة الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طيلة الفترة الفاتت يعني مدير الجامعة ما نزل للطلاب، ما عمل أي مؤتمر صحفي عشان يبين حقيقة ما حدث. فعلا نزلت مجموعة من بيانات العمدة لكن ما كانت كافية، وفي نفس الوقت البيانات صدرت من إدارة الجامعة ومجالسها كلها ما استجابت للمطالب الحقيقية اللي قدموها الطلاب في أنه لا بد من جدولة زمنية لعودة اتحاد طلاب الخرطوم، لأن الطلاب في فجوة من الثقة بين الإدارة والطلاب زي ما تطورت الأحداث وتبلورت الفكرة بالنسبة للمجتمع السوداني حاليا.
اشتكى مواطنو مدينة الحواتة من عدم توفر الخدمات الصحية الملائمة وتردي البيئة في مستشفى المدينة، مشيرين إلى أن مستشفى الحواتة يفتقر للكوادر الطبية. وقال مواطن من الحواتة لراديو دبنجا إن مستشفى الحواتة الذي يقدم الخدمات الصحية لأشرات القرى المجاورة لا يوجد فيها سوى طبيب عمومي واحد وعدد محدود من الممرضين وكشف عن تردي البيئة داخل المستشفى والعنابر واتساخها وافتقارها لأبسط المقاومات، وأوضح أن المستشفى لا يقدم الخدمات الصحية عند انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعطل المولد الكهربائي، وطالب الحكومة بالاهتمام بأوضاع مستشفى الهواتة وإعادة تأهيله وتوفير الكوادر الطبية والمعينات. وأضاف مواطن من الحواتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعاني من كوادر طبية، يعني عائلنا قريب 200 و300 غرية، والمدينة سوق كبير يا طبيب واحد عموما، حمامات ذات العيان لما يجي تقول لي جيب العين دي يخش حرج، مش فاهم يعني، عينها ما في محل حمامات تعبانه ما عندها، انا برادر فيها انا كلها فريش وفريش متعبان وسراير متعبان ومنهاره وترابيد وليبه تعبان ولم مشترك عنبر الحريمات والرجال مشتركات مع بعض، في عنبر واحد فاصل وكذا بفاصل، الورد معطل، لا منتهي منهاره وما مسافه، عنابير تعبانه جوا سراير تعبانه، تلوثه حمامات بتعيمات حمامات، يعني عمليه ذات كذا ما بشكل ما مقبول، دار متابعة ودار غير يشوف الحافظ شنو يجي رأيه.
وفي ولاية الجزيرة أيضا أمر محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة بإيقاف العمل في مصنع لتدوير الرصاص بمنطقة الباقير التابعة للولاية بعد وجود شبهات حول التسبب في تلوث بيئي بالمنطقة. وكان رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قد أبدأ قلقه من ارتفاع الإصابة بمرض السرطان لا سيما في ولاية الجزيرة التي سجلت أعلى معدلات الإصابة في البلاد، وأصرت إحصائية لمعهد أبحاث السرطان بولاية الجزيرة إنه نحو 40,000 مريض يترددون على المعهد سنويا، وإنه أقسام المعهد تسجل ما بين 200 و500 حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام. يشهد مستشفى الأطفال بمدينة بورسودان تردي في الخدمات العلاجية المقدمة وعدم توفر التهوية والإضاءة الكافية في العنابر بالإضافة إلى اتساخ الأسرة والمراتب. وقال عثمان حاشم الصحفي المتخصص في التغطيات الصحفية لراديو دبنجا إن ساحة مستشفى الأطفال تفتقر للنظافة وتمتلئ بالأوساق والنفايات ومياه الصرف الصحي الراكدة، وقال إنه الأدوية المجانية المخصصة للأطفال تم تسريبها إلى الصيدليات التجارية داعيا لتفعيل الرقابة على المستشفى وموارده. وطالب منظمة اليونيسيف والمنظمات المعنية بصحة الأطفال لمراجعة أوضاع المستشفى وإعادة تأهيله. وأضاف عثمان حاشم الصحفي المتخصص في التغطيات الصحية لراديو دبنجا من بورسودان:
العنابر جوا مستوى الإضاءة أو التهوية رديئة جدا، يعني الكهرباء مرات بتقطع ومرات ذاتها ما بتدي تهوية كويسة لأنه ما في صيانة كويسة للمستشفى. الشيء الثاني للمرضى ومهات المرضى والمرافقين والأسر الموجودة في داخل المستشفى بيقعدوا في بيئة ذاتها بيئة سيئة جدا، نفايات طبية حوالينهم، مويات مسربة من الصرف الصحي، الذباب بصورة رهيبة جدا موجود في داخل النفايات دي، في أدوية مجانية للأطفال، الأدوية دي قاعدة تتباع في صيدليات تجارية، ما مفترض تطلع في الصيدليات التجارية. تعلم أصلاً السلطة الموجودة الآن في الولاية وزارة الصحة ما قدرت تعمل حاجة، ولا وزارة الصحة للتحالية، أنا أعتقد أنه تدخل منظمات الصحة العالمية والمنظمات التي تهتم بالأطفال اليونيسيف وغيره وغيره مفترض يكونوا يعني دنيدة لهم هم أنه يلحقوا هذا المستشفى.
يعقد بمدينة الجنينة مؤتمر للتعايش السلمي على الحدود السودانية التشادية شهر يوليو القادم بمشاركة ولاة ولايات دارفور الحدودية الأربعة ووزراء الدفاع الداخلية الخارجية وديوان الحكم الاتحادي. وقال خليل عبدالله محمد علي والي غرب دارفور في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات على الحدود السودانية التشادية وتعزيز الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاتفاق بين الإدارات الأهلية في البلدين حول الحدود لحل أي إشكالات بين القبائل على الحدود. الخبر الأخير في النشرة: فازت سامية محمد إسماعيل من ولاية جنوب دارفور بجائزة المركز الأول لأفضل أسرة منتجة للعام 2016 بتمويل مباشر من البنك الزراعي بنيالة. وجرى تسليم سامية الجائزة وهي عبارة عن مصنع متكامل لعلاف الدواجن بتكلفة 30,000 جنيه. وأعلنت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاير الدولب في حفل التكريم بالخرطوم أن تأسيس شراكة فاعلة وقوية مع البنك الزراعي رائد التمويل الأصغر لرعاية الفائزين وتطوير أملاحهن وإبرازه كرائدات في هذا المجال. وأشادت الوزيرة بالإسهام الفاعل والقوي للأستاذة سامية وعملها المتميز الذي أحالها لهذا الفوز المستحق، وهي نموذج لكثير من الأسر المنتجة والمكافحة. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تقدم في الفترة الماضية عدد من الشخصيات العامة بمذكرة لرئيس الجمهورية طالبوا فيها الرئاسة بتكوين حكومة تكنوقراط فيها تمثيل للمؤسسات السياسية، تعمل الحكومة دي على حل مشاكل البلاد، ووضعوا تصور لمهام هذه الحكومة وملامح برنامج لها بينتهي بتهيئة البلاد لانتخابات عامة ووضع دستور يحوز على رضا وقبول جميع الأطراف. في حلقتنا الليلة بنستضيف الأستاذ المحامي والخبير القانوني نبيل أديب، باعتبار واحد من وضع المذكرة ومضوا عليها عشان نسلط الضوء معاه أكثر على هذه المذكرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في راديو دبنجا.
الله يبارك فيك، الله يخليك.
ابتداء يعني كده ورينا شنو دواعي المذكرة رفعتها لرئاسة الجمهورية وأهم ما احتوت عليه هذه المذكرة.
دواعي المذكرة هو أنه إيماننا بأن هناك واقع مأزوم ولن ينتج عنه خيرا، وحاولنا نغير بما قدمنا، ويقوم الاقتراح بتاعنا على الآن تكوين حكومة قومية من تكنوقراط مع تمثيل رمزي للأحزاب فقط، تمثيل رمزي للقوى السياسية المختلفة، لكن الحكومة دي على الأقل تقعد سنتين وعليها أنها تعمل برنامج بتاع مهام وطنية. نحن اقترحنا ما عليها أن تفعله الحكومة، وهو إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية، دي طبعا أولوية. بعدين العمل برئاليات وطنية لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي، ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية. بعدين اقترحنا أيضا أن يكون من المهام ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأسيس حكم راشد يقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات، وتأكيد احترام الدستور وسيادة حكم القانون، وبسط الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. دي من المهام الخطينة، يعني دي مسائل أساسية ويجب أن تكون مقبولة للجميع، و أيضا خدتنا مهام عاجلة زي إصلاح علاقات السودان الخارجية وتحقيق توافق وطني واسع حول الدستور، العمل على إجازته بشكل توافقي يعني، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة في ختام المرحلة الانتقالية. وده طبعا معاه لأنه دي مسألة مهمة، إصلاح الخدمة المدنية ومسألة محاربة الفساد وتحقيق وضع بتاع خدمة مدنية خال من الفساد. دي هي الحاجات المطلوب من حكومة التوافق الوطني أنها تعملها، لكن دي الأولويات الواجبة وأنها تتم في مدى سنتين أو ما يزيد عن ذلك إذا رأت القوى المختلفة ذلك، لكن هي لا تتم طبعا إلا إذا لاقت قبول لدى رئيس الجمهورية وطرحها، ولاقت قبول أيضا لدى قوى السياسية الرئيسية، يعني لابد من أن تتوافق حولها.
هل المذكرة دي لقت مباركة من المؤسسات أو الجهات السياسية قبل ما ترفع، باعتبار أنه في عدد من الناس المضوا عليها هم بينتموا للمؤسسات السياسية؟
قد يكون لبعض أو كل الناس مواقفهم السياسية وانحيازاتهم بشكل أو آخر لبعض القوى السياسية، لكن ما جمع الناس هو استقلال الموقعين على المذكرة عن العمل الحزبي المباشر، وفي نفس الوقت الرغبة في التوصل لتوافق يقبل الجميع، وبالتالي في أشخاص عندهم فهم معين وعندهم مشاريع معينة، لكن ما يجمع الناس هو أنهم يرون أنه لا حل لمشكلة السودان إلا بالتوافق، وأن هذا التوافق يستلزم فترة انتقالية توضع فيها الأسس لحل المشاكل التي أخذ خناق البلد.
منو من الناس الوقع على المذكرة معكم؟
في عدد يعني محامين زي تجاني الكارب وحاك شداد، في صحفيين زي خالد التجاني مثلا، في ناس زي سعادة إبراهيم عيسى، في أكاديميين زي طيب زرع الدين والطيب حاج عطية، في زي عبدالله آدم خاطر وعطى البطحاني الأكاديميين المرموقين، فيصل محمد صالح، في محمد عبدالله جار النبي يعني محجوب عروة، ففي عدد
لا ما هم
الهم الوطني العام.
سمع يا أستاذ، يعني الحكومة طارحة الحوار الوطني وأخذ زمن طويل جدا، من جانب آخر المعارضة رفضت ومشت في طريقة لإسقاط النظام أو تغييره. آخر اجتماع كان في باريس، خدتوا شروطهم الواضحة لتغيير نائم أو انتفاضة. يعني أنتوا المجموعة دي شايفين بأنه المطروح ده كله ما بيحل إشكال السودان، لذلك تقدمتوا بالمذكرة دي؟
أيوة، أصلا المذكرة دي كانت مبنية على أساس أنه الأطراف ما وصلت لآلية تام التوافق، يعني الحكومة مصرة على الحوار. الحوار الوطني قد تكون كل مخرجاته جيد، لكن المعارضة أجزاء من المعارضة الرئيسية ما مشارك، والقوى المسلحة التنظيمات المسلحة أيضا ما مشارك. إذن ده بحد ذاته ما حيوقف الحرب ولا حيؤدي لتوافق. على هذا الأساس قلنا يتم الوصول لحكومة تجمع عشان الناس عندها أطروحات مختلفة، بيكون في تمثيل رمزي للقوى السياسية، لكن الجزء الأكبر من تشكيل الحكومة يرتكز على المهنيين الذين يستطيعون أن يقودوا الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية قيادة محايدة بالنسبة للصراع السياسي، وقيادة تؤكد أن التداول السلمي للسلطة سيكون ديدنا، وأن ما يكون فيها شك من يتم إجراء الانتخاب، هيكون كل واحد عنده في الفرصة متساوية للجميع.
سمح أستاذ، واحدة من المطلوبات الوردت في المذكرة الحكومة من مهامها إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية، يعني المسألة دي طرحتوها برضو للطرف الثاني، الحركات المسلحة اللي هي بتحارب، وموقع وين من مذكرتكم دي ذاتها؟
نحن لم نطرحها إلا إذا قبلت الحكومة، لأنه نحن أصلا طرحناها للحكومة لأنه الحكومة هي في السلطة والتكوين حيجي بقبوله، يعني احنا في الاول قدمناه وبعد ذاك هيطرح حتطرح للراي العام على اساس انه اذا لاقت قبول من كل الاطراف يصلوا له، لكن ما حبينا نطرحها قبل ما نقدمها للحكومه ونديها فرصه انها تدرسها. حتى وأنه ما يحصل أنه من أول يوم يحصل خلاف حوله.
سمح يا أستاذ حسي، أنتوا تكلمتوا عن حكومة بتاعة التكنوقراط بمهام محددة وكده، ما هو موقع رئيس الجمهورية من طرحكم ده كله؟
اقتراحنا هو هيكون رئيس الجمهورية يستمر في موقعه، ولكن الحكومة هتكون من التكنوقراط، وهيكون هو يعني مسؤول عن المسائل السيادية الكبرى، تترك مسائل الحكم والعناية للحكومة يتم اختيارها بالتوافق.
بمعنى تاني انه رئاسة رئيس الجمهورية للحكومة الجاية هتكون رئاسة يعني تشريفية. الحتة دي دايرة شرح في الفترة بتاعت
زي رئاسة الجمهورية في الدول اللي بتاخد بالنظام المختلط، يعني هو يسود ولا يحكم، لكنه ايضا عنده دور في عمل التوافق الوطني.
هل بتعتقد انه سنتين كافيه لحكومه التكنوقراط انها تقوم توقف الحرب وتعالج الاوضاع الانسانيه وتعالج مساله المحكمه الجنائيه الدوليه وترسخ مبدا للتداول للسلطه وتاكد احترام الدستور اللي هو هم هيمهدوا لوضعه، بالاضافه لانها تصلح العلاقات الخارجيه وتهيئ البلاد لانتخابات وتصلح الخدمه المدنيه، هل السنتين بتكون كافيه يا استاذ؟
قلنا سنتين على الأقل، يعني ده الحد الأدنى، تركنا الحد الأقصى لاتفاق الناس، لكن ما ممكن تكون أقل من سنتين، يعني ما دايرين حكومة انتقالية بدون ما يكون عندها الزمن الكافي لإنجاز المهام. بعد الناس يتفقوا على الزمن الفعلي، يعني أكثر من سنتين، كم يعني 3-4 حسب اتفاق الناس.
أستاذ نبيل أديب المحامي، في نهاية لقائنا ده كلمة أخيرة.
أفتكر أن المذكرة دي نبعت بين الشعور بالمسؤولية لدى عدد من المهتمين بالهم الوطني، بشعور بأنه مسألة الاحتقان السياسي الممكن تسير إليها البلد مضرة، وأنه هناك ضرورة لأنه الناس يتفقوا ويتوافقوا حتى أنه نخلص من مسألة الاحتقان السياسي ونصل للسبيل الأمثل لإدارة الصراع السياسي السلمي، وده انفراد جهة واحدة باتخاذ القرار ما تساعد فيه.
أنا أشكرك أستاذ نبيل أديب المحامي، كنت معنا في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدوليه
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم الى مدينه ابشه او مدينه الادرى.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبه للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظره حول الحياه في المعسكر.
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمه صيناء.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنستضيف خلال الحلقة دي شفيع عبد الله، منسق معسكرات وسط دارفور، عشان يكلمنا عن الأوضاع الإنسانية للنازحين الفارين من جبل مرة في ولاية وسط دارفور، وحنشوفه يقول لنا شنو.
الحقيقة نريد أن نسلط الوضع المزري ومعاناة أهلنا الفارين في جبل مرة منذ منتصف يناير 2016 لتاريخ اليوم، والحقيقة أنه في تدمير معاد القرى وتشريد آلاف من النازحين أو من المدنيين، بالإضافة إلى أنه الحكومة الآن قائمة بعملية بتاعت القتل والاختصاب والتدمير ونهب ممتلكات النازحين. وصل بعض الفارين في كهوف الجبال، ومنهم من وصل في بمدينة نركتي وجلد وطور وزالنجيب وولاية وسط دارفور، ولم يتلقوا أي مساعدات، وبالتحديد الفارين في مدن ولاية وسط دارفور، وبالتحديد مدينة نيرتتي وجلدو وطور وغولو.
كيف الأوضاع الإنسانية للنازحين الفارين من جبل مرة في وسط دارفور؟
الحقيقة الأوضاع الإنسانية يعني سيئة شديد جدا، والناس محتاجين لخدمات مياه والصحة والغذاء والمأوى، رغم جاهزية المنظمات الأجنبية لاستجابة الكارثة الإنسانية الناتجة بسبب الهجوم الحكومة وميليشيات على المدنيين. لكن لا زال حتى الآن الحكومة الولاية وحكومة بتاعت المركز رافضين تقديم أي مساعدات إنسانية للفارين، وبالتحديد الفارين في ولاية وسط دارفور، رغم الضغوط المكثفة من جانب الوكالات الأمم المتحدة. عليه نحمل المسؤولية لحكومة الولاية وبالتحديد جعفر عبد الحكم، لأنه هو المسؤول عن الأمن وقضاء بتاعت الفارين في مدينة نيرتتي وجلدو وغولو. مع ذلك بيرسلوا ميليشيات كما حصلت الأحداث الأخيرة العملية بتاعت الهجوم لمنطقة غولول، ومنه بعد ذلك ميليشيات بعد إفشال خططهم للاستيلاء لمنطقة غولول جراجين، وعادوا واستخدموا كل الأسلحة الفتاكة دي أهلنا الموجودين في طور، يعني نازل نبضه مرتين، والآن إنه الفارين دي وصلوا في نيرتتي ونابوا كل الممتلكات بتاعهم، وبعثة الجنمت موجودة في داخل مدينة نيرتتي وما قادر توفر أدنى حماية للفارين. والآن إنه الميليشيات دي قائمين بعملية بتاع التنكيل من الاعتقالات والتصفيات والتهديدات ونيب بضائع الناس في داخل مدينة نيرتتي. مع ذلك الحكومة سلت بعض أبناء الفارين الهم منصوبين للنظام المؤتمر الوطني وقائمين بتخويف أهلهم، ومنهم من بسبب ذات أنه جابرين الناس أنه ناس يهودوا في الجهيم، وفي نفس الوقت برضو بعد أحيانا بيسلطوا يعني بسرقوا بإرادة الناس وبمصروا في بعض المحافل والاجتماعات بهجمين أنه أننا بنمثل الفارين وأنه أننا ما دايرين مساعدات في نيرتتي، قال أننا دايرين نرجو في القرى بتاعتنا. لا يمكن عودة الناس في الجهيم، يعني الآن أن الميليشيات موجودين في القرى بتاعت الناس قايمين بجني الجناين، يعني الآن في جزء من الميليشيات قايمين بنقوا في الليمون بتاعت الناس وبنقوا في التفاح وبعض الفواكه الموجودة أو الخيرات الموجودة في جبل مرة بوقوم في الأسواق، والآن في جزء من الممتلكات بتاعت الناس جابوها في أسواق زالينجي وأسواق بتاعت نيالا وبعض الأسواق في ولاية قرب دارفور.
مطالبكم شنو للمجتمع الدولي؟
نطالب المجتمع الدولي والأراضي هموم الأمم المتحدة ومجلس الأمني إنه لابد يكون في ضغط وإجبار الحكومة السودانية لتخلي عن التعنت بتاعه، وإنه يفتح الغنوات وبالتحديد المنظمات الآن إنه جاهزة وعندهم الإمكانية على أساس إنه يستخيصوا عالنا ويستجيبوا للكارثة بتاعهم، لأنه عنينا كنازحين وكمنسقية بتاعت ولاية وسط دارفور عملنا اجتماع لكل وكالات الأمم المتحدة بسبب معاناة بتاعت أهلنا الفارين في نيرتتي وفي جلدو وفي طور، وهم قالوا عنينا الآن عندنا الجاهزية، لكن لا زال حتى الآن إنه الحكومة الولاية ما أدانا الدول الأخضر، رغم جزء من الفارين الوصل في ذلك وبالتحديد معسكر الحميدية ونيرتتي تم التسجيل بعد الوصل، وجزء منهم قدموا لهم بعض المعينات الغذائية والصحية والإيواء.
كيف أوضاع النازحين الفارين من جبل مرة الآن؟
في ميليشيات يعني الآن موجودين في مدينة زالينجي، عادوا يوم الجمعة والبعود يوم الجمعة القادم، وفي جزء من الميليشيات موجودين في غورول وبولدون، وفي جزء منهم موجودين في كوتروم وبعض المحلات بتاعت الناس نزهوا بسببهم. فالميليشيات دي قائمين بالإبادة الجماعية من القتل والتشريد والاغتصاب، وجزء من الأطفال موجودين عالقين فوق صفوح الجبال، وجزء منهم وصلوا في مدن الولاية هنا بدون ما إنه يكونوا على عوائلهم أو على أسرهم، يعني في انفصال كامل لبعض الأسر، يعني الأطفال تشتتوا بأعمارهم ما بين 9 إلى 14 سنة، منهم من يتوفوا في داخل جبل مرة، وجزء منهم من وصلوا ولا زال حتى الآن بيعانوا لأوضاع صحية. في دعاية بتاعت الاغتصاب جو في نيرتتي اليوم الليلة ما يتلقوا العلاج، في جزء من الناس أصابوا بالهلع، يعني إنه ممكن نقول في جزء من الناس فقدوا العقول بتاعهم بسبب الكارثة الحصل، لأنه تلقى امرأة وحيدة فقدت أطفاله فقدت زوجه وهي مختصرة ولم يتلقى العلاج ولم يتلقى أي دعم، يعني زي ما الناس بيقولوا نفسي.
في تقديركم أسباب منع الحكومة للمنظمات الأممية من تقديم المساعدات للنازحين شنو؟
لسببين، السبب الأولى إنه قاسي جوي كلبك جد بعض، يعني زي ما إنه هو داري يجوي الناس عشان الناس يموتوا بالجوع، ده واحد. اتنين برضو هو يعني خايف للجرائم اللي هو يرتكبه في جبل مرة، وبيفتكر إنه الوكالات الأمم المتحدة لما يلتقوا مع الفارين ديل ممكن يدوم التقارير، وللأسف إنه هو داير يمهي آثار بتاعت الحرب والجرائم اللي هم يرتكبوا حتى بعد ذاك إنه يمشوا. النقطة الثالثة اللي هم قاصدين إنه برضو هم دايرين يستبدلوا بالوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية ويستخيصوا الناس بالمنظمات الوطنية المشبوهة اللي هم في النهاية مسنودين بالأجهزة الأمنية عشان يغيروا مفهوم الناس ويغيروا وأقلية الناس.
عدد النازحين الفارين من جبل مرة لولاية وسط دارفور كم؟
الفارين في نرتتي يعني الآن بناء الإحصائية التقديرية وصلت 42,000 نسمة. الفارين في مدينة طور ماشيين لتقريبا 13,000 نسمة. الفارين في جلدو وصلوا ل 25,000 نسمة. الفارين في ذالينج بالتحديد معسكر الحميدية وهيسهيسة بلغ الآن عدد تقريبا 3,720. الموجودين في داخل الكهوف في جبل مرة لا زال حتى الآن عالقين، مصير مجهول، ما في جهة بحدد عددهم، وهم الآن في ظروف سيئة للقاية لأنه منذ إن تفجر الأوضاع يعني منذ يوم 16 شهر واج لتاريخ اليوم الحديثي أنا قاعد بتحدث معك، الحكومة لم يسمح حتى مش المنظمات بدخول كارو، عربة كارو ينقل للناس مساعدة إنسانية.
مناشدتكم للمواطنين شنو؟
مناشدة بتاعي فقط للأحالي الموجودين في المدن الفروا فيه والنازحين إنه الناس يعني يقدموا المساعدات البدائية لأحلهم، يعني إنه خلي الناس يستظلوا النازحين في بيوتهم، الناس خليه يقدموا لهم المياه، خليه يقدموا لهم الأكل الموجود، الناس خليه يعملوا مشاركات يقدموا لأحلهم، لقيت إنه الوضع توصل لمرحلة بتاعت إنه المنظمات تجي تستخيص بعد ما إنه المجتمع الدولي يضغط على الحكومة السودانية.
في ختام الحلقة دي بنشكر الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور اللي كان يتكلم معانا عن الأوضاع الإنسانية للنازحين الفارين من جبل مرة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
برتكان مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله، برتكان مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله، من جبل مرة البارد لذيذ ضله لا 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 لا. الجبل عالي عالي وغالي، الجبل عالي عالي وغالي، كسوة الخضرة موت بدلالي، كسوة الخضرة موت بدلالي، حب في قلبي في ما في بالي. من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 لا. شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس، شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس، الطير بتغازل شلال وحب مغروس، الطير بتغازل شلال وحب مغروس، الطير جننا بالخير دوام محروس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل، واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعين الإذاعة مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإشادات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، بمعسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. الإسهال ده معناته لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدة 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشاعة وأكثر خطورة لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل، بفقدان السوائل وبفقدان الطفل السوائل، وأسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومة، والجراثيم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغير في الغذاء وكذا يعني. النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، اللي فيه مخاط، وده دائما في المدة التالية يعني في الطب في المدة التالية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد الطفل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات، مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النفسية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض المرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط أدوية، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات. يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي كنا تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول أكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المرة الفاتت تكلمنا قلنا أي طفل في عمره أقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعة بتاعت أمه فقط، ولو أديناه أي أكل في الفترة دي ممكن يسبب له إسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الإسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الإسهالات، في المضاعفات السريعة أو نسميها المضاعفات الحادة، ودي أهم واحدة فيها هو فقدان السوائل أو الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم، لأن الوظائف مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال ده علاج الإسهالات طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال ده شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في تريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاجها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي بنعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفجن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لانه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب وفي نوع منها لو بشكل كبير شويه في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجه الاخيره في علاج الاسهال لازم نغير نشوف يعني لو كان السبب من الاكل لازم نغير الروتين بتاع الاكل، يعني مثلا لو كان من الدواء اكل ثقيل عليه وما بقدر بحطه وكده مفترض نوقف الاكل، مفترض نوقف الاكل. قبل ما نجي للمكافحه بتاع الاسهال تجي نتكلم عن محلول الترويه، وزي ما اتكلمنا انه بندوه للامراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية، كوباية كبيرة إسباية ساعة 8 وبدأ فنزول الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوز حال نشربه، كل ما جاوز حال نشربه. بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل الضر الجديد، لو كملها بنحل الضر الجديد، لو ما كملها نكشع ولازم نحل الضر الجديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ذات تكون تتلوث وتعمل إسهال زيادة نجي الحاجة الأخيرة مكافحة الإسهالات. نشوف أنا الإسهالات اللي كافحها فيه زي ما هي مكافحة، نشوف الأزابة. الأزابة أو أكبر السبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه، وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة، لكن في تلوث الأكل بسيط أنا عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق، يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي الطفل اللي دخل فيه خشم ودخل فيه الدين وقوم يلوث، نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراحيض، لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز برا، التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لأنه الذباب بيجي بنقل البرازة ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى فيه أي موية كاش ممكن الذباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثين الأكل. لكن لما نكون فيه البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن في واحدة من الحياة اللي مكافئة بها الإسهالات. يعني أنا هنا بنصح إنه أي زول أي أسرة مفترض يكون عندهم المرحاض. أنا عارفين إنه أهلنا الموجودين ذات المأثرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بيأكل المواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحلية دائما المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي، يعني الواحد قبل ما يأكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ بس نغسل الدين عشان الأكل ده ما يتدور، عشان الأكل ده ما يتدور. وآخر حاجة النظافة العامة، يعني النظافة العامة نقول نظافة عامة نظافة البيت نظافة المطبخ النظافة الشخصية ذات نظافة ملابسنا نظافة جسمنا نظافة الطفل، دي كلها بتساعد في المكافحة بتاعت الإسهالات. لما كله يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعت الإسهالات. ويمكن بكل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها عليكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم في الحلقة الجاية الحين نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية، وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجيل عافية.